بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومماجحته لهم فيما يطيب خواطرهم ويوسع قلوبهم دون أن يكون في ذلك كذب أو إثقال على أحد أو خدش لشعور أحد. وهذا الأسلوب النبوي والتطبيق العملي هو الخلق والمنهج الذي يجدر بكل مسلم، وأخص طلاب العلم أن يرتووا من هذا النبع الصافي، ويحرصوا على أن تكون حياتهم مع الناس تطبيقا عمليا لهذا. فإنه ليس يجدر بطالب العلم أن يكون في قلبه شيء من الكبرياء والأنفة التي تجعله قد يتعاظم نفسه ويغتر بما يعامله بعض الناس به، كأن يتحقوا به في السلام ويهشوا ويبشوا، وقد يقبلون رأسه ويخدمونه، وربما يكون منهم من يقدم لهن عليه إذا أراد أن يلبسهما، إلى غير ذلك من الأشياء التي قد تستخف عقول بعض الضعفاء. فالإنسان عليه ألا يغفل عن معرفة حقيقة نفسه، فالناس ليسوا أدرى بك من نفسك، فعليك أولا ألا تحرص على مثل هذه الأشياء. ولذلك تجد أن الإنسان تلقائيا أحيانا إذا وجد مثل هذه الأشياء صار عنده نوع من الإزوراق عن الناس والإطراق، وربما يأتي الشيطان من جهة إظهار مثل هذه الأشياء حتى يزداد إعجاب الناس به وتقديرهم له. ثم إنه يعتاد على مثل هذه الأمور حتى إنه قد يجد في نفسه على من لم يفعلها معه، قد يجد في نفسه على من لم يقبل رأسه مثلا، أو من لم يخدمه، أو من لم يقدمه في المجلس. وهذه يا أخوة من أمراض القلوب التي يعني قد تهلك الإنسان وهو لا يشعر، والإنسان فيها ما يطلع عليه ما عليه رقيب إلا الله عز وجل. ولذلك أخطر ميدان من ميادين المجاهدة هو المجاهدة في القلب، لأن الإنسان في الأمور الظاهرة غالبا يكون يحصل عنده إما أن يجاهد نفسه فينجح، أو على الأقل يتصنع ويتكلف هذه الأشياء ويتعملها، كما ذكر الحافظ ابن الجوزي في تلبيس إبليس. لكن الأشياء القلبية ما يطلع عليها إلا الله عز وجل. ولذلك افترض مثلا يعني الإنسان يصور نفسه جدلا أنه في يوم القيامة الآن، وهو في وسط الناس تكشف أسرار قلبه يوم تبلى السرائر، ويبين للناس حقيقة هذا الإنسان، ما قصده بهذا الفعل، وما هي نيته فيما أراد، وما هو شعوره في الموقف الفلاني، وما الذي أغضبه وما الذي أرضاه. حينئذ يشعر الإنسان فعلا بمدى ما وقع فيه من خطأ أو تقصير أو غفلة عن مجاهدة النفس على إصلاح الأعمال القلبية التي هي أساس الأعمال، والتي أعمال الجوارح هي ثمرة لها ونتيجة عنها. فينتبه الإنسان لهذه المشاعر، هل فعلا يستوي عندك إن كنت طالب علم أن يقبل الناس رأسك أو لا يقبلوا، أو أفضل لديك لا يفعلوا، أم إنك تريد ذلك؟ وحتى لو فرض أنك ترفع رأسك وتتعدى عليهم قد تفعل ذلك، يعني هذا قد يكون فعلا بنية صالحة، وقد يكون لإظهار التواضع والرغبة عن هذه المظاهر. والشيطان حريص ومسلط على بني آدم، فيكون الإنسان رقيبا على نفسه ولا يدخل في معرفته بنفسه غيره، لا تغتر بثناء الناس أو كلامهم أو مدحهم أو معاملتهم لك، بل انظر إلى حقيقة ما أنت فيه. مما يؤكد أن هذا قد يوجد عند بعض الطلبة أنك تجد الطالب أحيانا وهو صغير السن يبدأ يتقمص هيئات وشخصيات الشيوخ، فيخب في ثياب غير ثيابه ويسابق في ميدان ليس له، فتجده وهو شاب أحيانا ما خط شاربه يلبس البشت مثلا. وما هو البشت؟ هل هو سنة؟ ما أعلم أن لبس البشت سنة، ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكنه شعار صار يلبس في المناسبات أو يلبسه طائفة من الناس. فلماذا يكون الإنسان حريص؟ الإنسان قد يضطر إلى لبسه وإنسان لا يرى ذلك، حتى انني اذكر بالمناسبة انني تكلمت يوما في احد المساجد في محاضرة ولم اكن لابسا لهذه العباءة، فلحقني بعض الاخوان وعتبوا وقالوا ان كثيرا من الناس وخاصة العامة يعني يقولون عقولهم بعيونهم والمظاهر عندهم مهمة، ولبس العباءة في مثل هذه المناسبة أفضل لتحقيق المصلحة. فكون الإنسان يلبسها لهذه المناسبة ولو لم يكن من أهلها له ما يصوغه على الأقل، وكونه من العلماء أو المشايخ أو طلاب العلم الكبار أيضا لا بأس بذلك، لكن كون الإنسان أول ما يبدأ به في طلب العلم أن يلبس العباءة لا أعلم له وجها إلا التشبه بالعلماء وتقمص هذه الشخصيات، وأن يخب الإنسان في ثياب غير ثيابه ويسابق في ميدان ليس له، ثم تجد الإنسان يتكلف نوعا من التوقف تحس بأنه ثقيل على النفس، لا يلتفت إلا بكل صعوبة، وإذا سلم أو خاطب أحدا يخاطبه وهو لا ينظر إليه بل يعرض عنه، وما أشبه ذلك من الأشياء التي قد يفعلها كبار الناس اعتيادا ولكثرة من يخاطبهم ويأخذ معهم ويعطيهم وكثرة مجالستهم للعلماء وكثرة قراءتهم للكتب إلى غير ذلك من الأسباب، لكن يأخذها البعض الآخر تقليدا في غير محله، فيكون حظ الإنسان من التعلم هو بعض المظاهر، بعض المظاهر والشكليات كاللباس مثلا أو طريقة المخاطبة أو طريقة الذهاب والإياب حتى طريقة المشي والدخول والخروج وما أشبه ذلك، ويرى الإنسان أن من كمال أن من مكملات شخصيته كطالب علم ألا يمازح الناس ولا يباسطهم ولا يضاحكهم ولا يبتسم في وجوههم حتى تنظر لوجهه كأنه وجوه الموتى، الابتسامة أحيانا قد تغتصب اغتصابا، وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة، ألا تعتقد أن إدخالك السرور على قلب أخيك المسلم بالتبسم في وجهه ومباسطته وملاطفته أنه أمر تؤجر عليه؟ أحيانا إذا قابلت إنسانا يكبرك أو في مثل من أقرانك وفي مثل سنك وحالك فهش في وجهك وبش وتسم لك وأبين الاهتمام بحالك، سبحان الله كأن قلبك فتح ووضع فيه حب هذا الإنسان، والعكس بالعكس، لو أتيت الإنسان تطلب منه حاجة ما مغلت وعزت فأعطاك هذه الحاجة لكنه أعطاكها بشيء من الجفاء والغلظة ولم يحيي التحية المطلوبة فإن هذا الذي أعطاك لا يساوي عندك شيئا، فحسن الخلق والمعاشرة والملاطفة للناس والمباسطة معهم هي من أغلى ما يمكن أن تعطيهم، ولا شك في أن هذا باب من أبواب الخير، والقدوة فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة طالب العلم والداعية الذي يريد أن يدعو الناس إلى الخير لا بد أن يأتيه من هذا الطريق، لا بد أن يأتيه من هذا الطريق، ولذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني آية عجيبة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هم الصحابة رضي الله عنهم عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بينهم وبين الله الذي يبلغهم شريعة الله، أقول واسطة بهذا المعنى يعني الوحي يتنزل عليه فيقرأه عليهم، أما في أمور العبادات فلا واسطة بين الله وبين خلقه، وأنهم ما عرفوا الدين إلا من طريقه، وأن الإيمان به صلى الله عليه وسلم واجب وحبه كذلك، وعرفوا ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب والجحيم، ومع هذا كله قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وتركوك، مع علمهم بما عنده صلى الله عليه وسلم من الحق والدين والشرع الموصل إلى الجنة المنجي من النار، فما بالك بمن ليس كذلك، قد تكون أمام مسلم لا يرى أنك أن عندك ما ليس عنده، ولا يرى أن ما أنت عليه حق وهو على خطأ مثلا، حتى لو كان واقع في معصية أو في منكر. فإذا لم تتفلل إلى قلبي بالطريقة المناسبة وتتلطف له حتى تستطيع أن تؤثر فيه وتكسبه ثم تقنعه بما تريد، فلا سبيل لك إليه حينئذ، خاصة ونحن نعلم اليوم أنه ليس هناك إلا هذا الطريق في الدعوة إلى الله عز وجل. ما في يد الإنسان لا قوة ولا سلطة يكره الناس فيها على هذه الأمور، إنما الطريقة المناسبة المجربة في إقناع الناس ودعوتهم وتعليمهم وأمرهم ونهيهم هي أن تأتيهم بالحسنى. وقد دخل أحد العلماء على أحد الخلفاء فقسى عليه في القول واشتد له، فقال له هذا الخليفة: ارفق، أنت لست أفضل من موسى وأنا لست أشر من فرعون، وقد قال الله عز وجل لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والإنسان معتاد الحل بالتحلل، والخير أعلى والشر لجاد، فالإنسان يستطيع أن يعود نفسه وحسن الخلق واللطافة والابتسام في وجوه الناس والحلم عليهم حتى يصبح ذلك ديدنا له. في صفحة 202 ذكر فيها أماكن للدراسة وفيها إسكانات للطلاب وفيها مثل ما نسميها اليوم مقاصف للتغذية متشابهة. قال: ينبغي للمدرس الساكن بالمدرسة أن لا يكثر البروز والخروج من غير حاجة، فإن كثرة ذلك يفقد حرمته من العيون، وينبغي أن يواظب على الصلاة في الجماعة فيها ليقتدي به أهلها، وينبغي أن يجلس كل يوم في وقت معين ليقابل معه الجماعة الذين يطالعون دروسه في كتبهم ويصححونها، إلى آخر ما ذكر من الأعمال والآداب للمدرس والمعيد وغيره. وفي صفحة 217 إلى 219 في هامش الكتاب وصف مفصل لدار العلم المعروفة بدار الحكمة في بغداد. وأخيرا في صفحة 235 ذكر بعض آداب الطالب والشيخ، فذكر أنه ينبغي أن يتأدب في حضور الدرس بأن يحضره على أحسن الهيئات وأكمل الطهارات. قال: وكان الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح يقطع من يحضر من الفقهاء الدرس محففا بغير غمام أو مقصف أزرار الفرجية، يعني تفتيح الأزارير أو خلع العمامة كان يعتبر عيبا عندهم، ولا زال تفتيح الأزارير يعتبر عيبا عندنا إلى اليوم، فهو لا يليق بطالب العلم. قال: ويحسن جلوسه واستماعه وإراده وجوابه وكلامه وخطابه، ويتحفظ من النوم والنعاس والحديث والضحك، ولا يتكلم بين الدرسين إذا ختم المدرس الأول بقوله والله أعلم إلا بإذن منه، ولا يتكلم في مسألة أخذ المدرس الكلام في غيرها، ولا يتكلم بشيء حتى ينظر فيه فائدة وموضعا، ويحذر المماراة في البحث والمغالبة فيه، فإن ثارت نفسه ألجمها بلجان الصمت والصبر والانقياد، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة، فإن ذلك أقطع لانتشار الغضب وأبعد عن مناصرة القلوب، ويجتهد كل من الحاضرين على طهارة القلب لصاحبه وخلوه عن الحقد، وألا يقوم وفي نفسه منه شيء، وإذا قام من الدرس فليقل ما جاء في الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونحن جميعا نقول: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في هذه الليلة سوف نبدأ مع كتاب جديد نافع مفيد بإذن الله، العزيز الحميد، وهو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام الحافظ والمحدث المفسر الفقيه المجاهد شمس الدين أبي بكر عبد الله أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر الدمشقي الحنبلي الشهير ابن قيم الجوزية المولود سنة 691 المتوفى سنة 751 للهجرة. والطبعة التي سوف أعتمد عليها هي الطبعة التي حققها شعيب الأرنوط وعبد القادر الأرنوط وطبعت في مؤسسة الرسالة عام 1396 هجرية. وسوف نأخذ إن شاء الله لكل جزء بعض الفوائد والشوارد التي تستحق أن تقيد واحتفظ بها. ونبدأ بالجزء الأول. ففي صفحة 45 ذكر المصنف رحمه الله أحاديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، حيث استشهد بحديث في المسند وغيره من طريق بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. ثم قال: قال علي بن المديني وأحمد: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح. ونقل ابن القيم هنا يشم منه رائحة الموافقة على هذا النقل، وهو تصحيح رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وفي صفحة 49 ذكر فائدة ليست بعيدة عن الموضوع الذي نتحدث فيه الآن، وهو يتحدث عن خواص الكعبة أو خواص خواص القبلة. فقال: ومن خواصها أيضا دون سائر بقاع الأرض، وأصح المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان، لبضعة عشر دليلا قد ذكرت في غير هذا الموضع. وليس مع المفرق يعني بين الفضاء والبنيان ما يقاومها البتة مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان، وليس هذا موضع استيفاء الحجاج من الطرفين. يعني تلاحظون أن تركيز الإمام ابن القيم هنا على عدم التفريق بين الفضاء والبنيان، وهو قوي أن لا يفرق بينهما، لكن هل نقول بالتحريف فيهما؟ ابن القيم وابن تيمية كما في الاختيارات وغيره، وابن حزم والشوكاني وغيرهم يرون التحريم مطلقا كما أسلف. وقد ذكر المصنف أنه رد التفريق بينهما ببضعة عشر دليلا ذكرت في غير هذا الموضع، وهو رحمه الله تكلم عن هذه المسألة، مسألة استقبال القبلة واستدبارها في عدة مواضع، تكلم عنها في الجزء الثاني من زاد المعاد، وتكلم عنها في مدارج السالكين في الجزء الثاني أيضا، وتكلم عنها في مواضع من كتاب إعلام الموقعين عرب العالمين، وتكلم عنها أيضا في تهريج سنن أبي داود. وقد رجعت المواضع التي تمكنت من الرجوع إليها فلم أجد هذه الأدلة التي ذكرها، وإن كان بسط الكلام بعض قلبه في الجزء الثاني من زاد المعاد، وكذلك بسطه في بعض البسط في تهذيب سنن أبي داود. في صفحة 71 ذكر مبحثا مفيدا حول الذبيح من هو، قال: وإسماعيل هو الذبيح، ويتكلم عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصحيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأن القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من 20 وجها. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا القول يعني أن الذبيح وإسحاق متلقى عن أهل الكتاب، مع أنه باطل بنص كتابه، فإن فيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره، وفي لفظ وحيده، ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده إلى آخر ما ذكر. وفي صفحة 78 ذكر مراتب الوحي السبع أو الثمان، يقول رحمه الله: وكمل الله له، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، من مراتب الوحي مراتب عديدة، إحداها الرؤية الصادقة، وكان مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقد ذكر في غير هذا الموضع معنى قوله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، وفسره تفسيرا لطيفا مريحا، قال: ذلك لأن مدة الرؤية الصادقة كانت 6 أشهر، ومدة الوحي كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كم كانت؟ 23 عاما. فإذا نسبنا 6 أشهر إلى 23 عاما ترتب على ذلك أن النسبة 1 إلى 46. نعم 1 إلى 46، يعني نصف إلى 23. المرتبة الأولى الرؤية الصادقة. المرتبة الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبقاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه، فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفقد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرق به إلى الأرض إذا كان راكبها. ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وتخذه على فخذ زيد الركاب، فثقلت عليه حتى كادت تردها. الخامسة أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكره الله في سورة النجم. السادسة يقول أنه كما في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء ساد عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. والثانية عند المعراج. السادسة ما أوحاه الله إليه، ولكن والله أعلم أن عدها من مراتب الوحي، لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نبوته كلما رآه كان في ذلك فائدة، ولذلك طلب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يراه على صورته التي خلق عليها. السادسة ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. السابعة كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا لنص القرآن، وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء، وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكريم الله له كفاحا من غير حجاب، وهذا على مذهب من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف، وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى لا يعتبر وحيا، يعني هذا قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. في صفحة 84 ذكر رحمه الله الشك في عمر المسيح عليه السلام حين رفع، قال: وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وعمره كم 33، هذا المشهور عندنا. قال: وله 33 سنة، فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه. في صفحة 87 يثني المؤلف رحمه الله على كتابه جلاء الأفهام في الصلاة، في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، يقول: فمنها محمد، يعني أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أشهرها، وبه سمي في التوراة صريحا كما بيناه بالبرهان الواضح في كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، وهو كتاب فرد في معناه لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها. بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وصحيحها من حسنها ومعلولها، وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا، ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد، ثم مواطن الصلاة عليه ومحال لها، ثم الكلام في مقدار الواجب منها واختلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح وتزييف المزيف. ثم يقول رحمه الله في ختام هذا الثناء العاطل: ومخبر الكتاب فوق وصفه. ولذلك فحري بنا جميعا أن نقتني هذا الكتاب ونقرأه ما دام ثناء الشيخ عليه بهذه الدرجة، مع أنه يقتصد في الثناء عادة رحمه الله. في صفحة 107 و108 ذكر من الذي زوج أم سلمة، ذكر حديث الإمام أحمد عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة أنها لما انقضت عدتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: مرحبا برسول الله، إلى قوله وفيها: فقالت لابنها: عمر قم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه. يقول: وفي هذا نظر، فإن عمر هذا كانت سنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، ذكره ابن سعد. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال 4، فيكون له من العمر حينئذ كم 3 سنوات، نعم، فيكون له من العمر حينئذ 3 سنين، يعني يوم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه. ومثل هذا لا يزوج، قال ذلك ابن سعد وغيره. ولما قيل ذلك للإمام أحمد قال: من يقول إن عمر كان صغيرا؟ قال أبو الفرج ابن الجوزي: ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنه، وقد ذكر مقدار سنه جماعة من المؤرخين ابن سعد وغيره. وقد قيل إن الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمها عمر ابن الخطاب، والحديث: قم يا عمر تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسب عمر ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب، فوافق اسم عمر اسم ابنها، فوافق اسم ابنها عمر اسمه، فقالت: قم يا عمر تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظن بعض الرواة أنه ابنها أنه ابنها فرواه بالمعنى وقال: فقالت لابنها، وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه. ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا غلام تزوج أمك. قال أبو الفرج ابن الجوزي: وما عرفنا هذا في هذا الحديث، إلى آخر ما ذكر، وما علاقة هذا لا يمنع، لكن على أي حال المسألة تحتاج إلى مزيد من التحري. في صفحة 109 ذكر المصنف تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان القرشية، قال تزوجها وهي ببلاد الحبشة وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار وسوقت إليه من هناك وماتت في أيام أخيها معاوية. هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة في مكة ولحفصة بالمدينة ولصفية بعد خيبر، يعني في الوضوح. قال وأما حديث عكرمة ابن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك ثلاثا فأعطاه إياهن، منها وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها، والحديث في صحيح مسلم. وفي بقية الثلاث قال الأولى كما سبق تتزوج أم حبيبة، والثانية معاوية تسأله كاتبا بين يديه، والثالثة تؤمرني فأقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. يقول فهذا الحديث غلط لا خطاء به، هذا يقول ابن القيم رحمه الله. قال أبو محمد بن حزم وهو موضوع ثلاثة كذبه عكرمة بن عمار. تعرفون عكرمة بن عمار؟ يعني المؤمن عند ذكره إن شاء الله. عكرمة بن عمار مضى معنا قبل قليل، لكن ابن حزم غفر الله له يعني رماه بهذه المسألة وبكعه بالكذب، فقال كذبه عكرمة ابن عمار. ولا شك أن هذا غلط من ابن حزم غفر الله لنا وله. وقال ابن الجوزي في هذا الحديث هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد، وقد اتهموا فيه عكرمة ابن عمار. وإلى قول ابن القيم رحمه الله وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث وتعددت طرقهم في وجهه، فمنهم من قال الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث، قال ولا يرد هذا بنقل المؤرخين، وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسيرة وتواريخ ما قد كان. وقال الطائفة بل سأله أن يجدد له العقد تطيبا لقلبه فإنه كان قد تزوجها بغير اختياره، وهذا باطل لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق بعقل أبي سفيان ولم يقم لذلك شيء. وقال الطائفة منهم البيهقي والمنذري يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين سمع نعي زوجي أم حبيبة بالحبشة، فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يعمره حتى يقاتل الكفار وأن يتخذ منه كاتبا لأن هذا كله ورد في الحديث، قالوا لعل هاتين المسألتين وقعتا بعد الفتح. ثم ذكر أجوبة كثيرة آخرها قال وقال الطائفة بل الحديث صحيح ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة، وهذا يدل الحقيقة على سعة علم الإمام ابن القيم وقدرته على الجمع بين المتعارضات والخروج من الموايا. قال بل وقال الطائفة بل الحديث صحيح ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة، وإنما سأل أن يزوجه أختها رمح ولا يبعد خفاء التحريم للجمع عليه يعني على أبي سفيان، فقد خفي ذلك على ابنته وهي أفقه منه وأعلم حين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك في أختي بنت أبي سفيان، فقال أفعل ماذا؟ قالت تنكحها، قال أو تحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخليح وأحب من شركني في الخير أختي، قال فإنها لا تحل لي. فهذه هي التي عرضها أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فسماها الراوي من عنده أم حبيبة، وقيل بل كانت كنيتها أيضا أم حبيبة، وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل، فيقال حينئذ هذه اللفظة وهم من الراوي فإنه أعطاه بعض ما سأل، فقال الراوي أعطاه ما سأل أو أطلقها اتكالا على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما سأل والله أعلم. نقف عند هذا الحد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ننتقل إلى زاد المعاد، ونبدأ بما ذكره المؤلف رحمه الله في صفحة 119 في كتب النبي صلى الله عليه وسلم. في صفحة 118 قال: ومنها كتابه إلى أهل اليمن، وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر بن عمر بن حزم عن أبيه عن جده، ورواه الحاكم في مستدركه والنسائي وغيرهما مسندا متصلا، ورواه أبو داود وغيره مرسلا. وهذا الكتاب سبق أن تكلمت عليه وبينت رواياته في أي موضع، في مس الطهارة، في مس المصحف. يقول المصنف: وهو كتاب عظيم فيه أنواع كثيرة من الفقه في الزكاة والديات والأحكام وذكر الكبائر والطلاق والعتاق وأحكام الصلاة في الثوب الواحد والاحتباء فيه ومس المصحف وغير ذلك. قال الإمام أحمد: لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه، واحتج الفقهاء كلهم بما فيه من مقادير الديات. وفي صفحة 160 ذكر المصنف رحمه الله فائدة عزيزة في المواضع التي تكون فيها المرأتان بمثابة رجل واحد. قال: وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرئ أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ كل عضوين منهما عضوا منه. وقال الترمذي، يعني هذا حديث صحيح. قال ابن القيم: وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل، وأن عتق العبد يعدل عتق عمتيه، فكان أكثر عتقائه صلى الله عليه وسلم من العبيد. وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر. يعني بعض الناس يعتقدون أن الأنثى على النصف من الذكر في كل شيء، فإذا جاءت مناسبة قالوا للذكر مثل حظ الأنثيين في كل شيء. يعني غرضا لو كان هناك مجموعة من الأقارب، يعني من المحارم، يتحدثون فيما بينهم، تكلم الرجال وقالوا للمرأة للذكر مثل حظ الأنثيين أقل سلام لها. وقل مثل ذلك في موضوعات كثيرة، يقولون على سبيل المزاح وعلى سبيل الفتح أحيانا. فالمصنف يشير إلى أن هناك مواضع مخصصة تقول فيها المرأة بمثابة رجلين، هذا أحدها. والثاني العقيقة، فإنه عن الأنثى شات وعن الذكر شاتان عند الجمهور، وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان. والثالث الشهادة، فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل، وهذا أيضا ليس على إطلاق، ليس في كل الشهادة، لأن نصور لشيء بموضوع البيوع التي يكون الرجال فيها أكثر معرفة من النساء. والرابع الميراث، والخامس الديع. في صفحة 164 و165 ذكر فائدة طبية، وأنتم تعرفون أن ابن القيم خصص جزءا من هذا الكتاب للطب النبوي، وهو الجزء الثالث الرابع نعم. ولكن ذكر هنا فائدة وأعادها أيضا في ذلك الجزء. قال: وأصول الطب ثلاثة: الحمية، وحفظ الصحة، واستفراغ المادة المضرة. وقد جمعها الله تعالى له صلى الله عليه وسلم ولأمته في ثلاثة مواضع من كتابه: فحمى المريض من استعمال الماء خشية من الضرر، فقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأباح التيمم للمريض حمية له كما أباحه للعاج. والحمية هي المنع من تناول أطعمة وأشربة معينة لضررها على المريض، وهي ما نسميها نحن بالحجبة. وقال: في حفظ الصحة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فأباح للمسافر الفطرة في رمضان حفظا لصحته. وقال: في الاستفراغ، في حلق الرأس للمحرم، فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأباح للمريض ومن به ألم من رأسه وهو محرم أن يحلق رأسه ويستفرغ المواد الفاسدة والأبخرة الرديئة التي تولد عليه القمل. إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وفي صفحة 68 ذكر أنواع المشي وذكر في ذلك فصلا مفيدا أذكره أو أقرأه، لأننا بحاجة إلى أن نعرف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في المشي. فكثير من الناس يرون أن من الاتباع البطء في المشي والتماوت فيه، وأن الإسراع ينافي الوقار المطلوب لطالب العلم. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في مشيه وحده ومع أصحابه. كان إذا مشى تكفأ تكفؤا، وكان أسرع الناس مشيا وأحسنها وأحسنها. قال أبو هريرة: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تقوى له، وإننا لنجهل أنفسنا وإنه لغير مكترث. وقال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفع تكفؤا كأنما ينحط من صبر. وقال مرة: إذا مشى تقلع. قلت يعني قال ابن القيم: والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من صبر، وهي نشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات وأرواحها للأعضاء وأبعدها من نشية الهوج والمهانة والتماوت. فإن الناس إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة وهي مشية مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج وهي مشية مذمومة أيضا وهي دالة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا. وإما أن يمشي هولا وهي مشية عباد الرحمن كما وصفها بها في كتابه فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا. قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحق من صبر وكأنما الأرض تطوى له، حتى كأن الماشي معه يجهد نفسه وهو صلى الله عليه وسلم غير مختلف. وهذا يدل على أمرين: أن مشيته لم تكن مشية بتماوت ولا بمهانة، بل مشية أعدل المشيات. قال عليه السلام: تعينوا للنسلات. هذا حديث أخرجه الحاكم وغيره. ذكر المصنف رحمه الله أنواع المشيات، وهي أشهر من شاء أن يراجعها في التعريف، لكن نذكر عناوينها: الرابع السعي، والخامس الرمل ويسمى الخبر، والسادس النسلان، والسابع الخوزلة، والثامن القخرة، والتاسع الجمزة، والعاشر التبختر. في صفحة 184 ذكر أنواع البكاء. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل. والبكاء أنواع: أحدها بكاء الرحمة والرقة، والثاني بكاء الخوف والخشية، والثالث بكاء المحبة والشوق، والرابع بكاء الفرح والسرور، والخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله، والسادس بكاء الحزن، والسابع بكاء الخور والضحك، والثامن بكاء النفاق وهو أن تدمع العين والقلب قاسي فيظهر صاحبه الخشوع وهو من أقسى الناس قلبا، والتاسع البكاء المستعار والمستأجر عليه كبكاء النائحة بالأجرة، يعني إذا مات الآن ميت ولم يوجد من يبكي عليه يعطون امرأة أجرة مقابل أن تبكي عليه. يقول: فإنها كما قال عمر رضي الله عنه: تبيع عبرتها وتبكي شجو غيرها. والآخر بكاء الموافقة وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم فيبكي معهم ولا يدري لأي شيء يبكون، لكن يراهم يبكون فيبكي. وقد ذكر تفصيل هذا يراجع في موضعه. في صفحة 190 ذكر رحمه الله فائدة جيدة ومناسبة، لأننا نسمع اليوم أن كثيرا من أعداء الإسلام يقولون إن الإسلام إنما انتشر بالسيف وبالقوة فقط، ولذلك فإن الخطيب في الإسلام يشتكي على السيف إشارة إلى أن الإسلام إنما انتشر وتغلب بالسيف والقوة. ونحن نقول: نعم، الإسلام انتشر بالسيف والقوة، وانتشر أيضا بالدعوة السلمية كما هو معروف، كلاهما له دوره في الفتح الإسلامي. والمصنف يقول ولم يحفظ عنه أنه توسع على سيف. وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل خبيث من وجهين، أحدهما أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم توسع على العصا وعلى القوس، الثاني أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك، ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. وقد أعاد هذا المعنى صفحة 429 نفس المجلد، قال ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، إنما كان يعتمد على قوس أو عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه اعتمد على السيف إشارة إلى أن الدين قام بالسيف من فرط جهله. وفي صفحة 201 ذكر الصواب في مذهب الشافعي رحمه الله في موضوع الجهر بالنية، وذلك لأن كثيرا من الجهال يظنون أن الإمام الشافعي من مذهبه أنه يجهر بالنية أو يشرع الجهر بالنية. قال في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبلا القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذه أشهر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن يعني بعض المتأخرين أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر ما أراد به تكبيرة الإحرام. قال وإنما أراد بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم.
أما الصدقة فإقراؤه إياه الألف وإفادته إياه، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم في المصلي وحده من يتصدق على هذا، أي بالصلاة معه لتحصل له فضيلة الجماعة. ومعلم العلم يحصل للطالب فضيلة العلم التي هي أفضل من صلاة في جماعة، وينال بها شرف الدنيا والآخرة. إذن قوله صدقة جارية، المؤلف يقول إنها موجودة في طالب العلم، لأن كأن الشيخ تصدق عليه بهذا العلم، وأن العلم المنتفع به فظاهر لأنه كان سببا لإيصال ذلك العلم إلى كل من انتفع به. وأما الدعاء الصالح له فالمعتاد المستقر على ألسنة أهل العلم والحديث قاطبة من الدعاء لمشايخهم وأئمتهم، وبعض أهل العلم يدعون لكل من يذكر عنه شيء من العلم، وربما يقرأ بعضهم الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال السند، وهذا الموجود. فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء. إذن المصنف خرج بأن الأمور الثلاثة: العلم المنتفع به، والصدقة الجارية، والولد الذي يدعو، كلها متحققة في طالب العلم إذا كان طالبا نجيبا. ومن الفوائد التي ذكرها المصنف في صفحة، بل ذكرها المعلق في صفحة 66، ذكر المحكي أو المعلق في ترجمة البويطي صاحب الإمام الشافعي، قال إن الشافعي قال له حين وفاته: قم يا أبا يعقوب، أبو يعقوب والبويطي، فتسلم الحلقة. قال: توفي أبو يعقوب في رجب 31 و200 في القيد والسجن ببغداد. قال الربيع، والربيع أيضا من أصحاب الشافعي: كتب إلي أبو يعقوب من السجن إنه ليأتي علي أوقات
لا أحس بالحديد أنه على بدني حتى تمسه يدي. يعني هذا من استغراق في العبادة والتلذذ بالخلوة بالله عز وجل. وفوائد العلم النافع أنه تمر عليه أوقات ينسى أنه بالقلوب حتى تلمسه يده أو تلمسها يده. يقول: فإذا قرأت كتاب هذا فأحسن خلقك مع أهل حلقتك واستوصد الغرباء خاصة خيرا الذين كانوا يرحلون في طلب العلم. كثيرا ما كنت أسمع الشافعي رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت: أهين لهم نفسي لأكرمهم بها ولن تكرم النفس التي لا تهينها. يقصد الطلاب عموما والغرباء منهم خصوصا. أهين لهم نفسي لأكرمهم بها ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وهذا النقل نقله المعلق من وفيات الأعيان الجزء الثاني صفحة 458. ومن فوائد هذا الكتاب أن المعلق يقول في صفحة 69 كلمة عن محمد بن الحسن مشهورة عنه. ومحمد بن الحسن هو الشيباني أحد أصحاب أبي حنيفة. يقول رحمه الله: لو كان الناس كلهم عبيدي. فأنا أريد منكم شرح هذه الكلمة. يقول: لو كان الناس كلهم عبيدي لأعتقتهم وتبرأت من ولائهم. الناس كلهم عبيدي لأعتقتهم ثم يريد ولائهم يتبرأ من ولائهم. لماذا يقول هذه الكلمة وما معناها؟ يوضح معنى هذه الكلمة بقيتها. يقول: من وجد لذة العلم والعمل قلما يرغب فيما عند الناس. من وجد لذة العلم والعمل قل ما يرغب فيما عند الناس. يعني من قلة اهتمام محمد بن الحسن للناس، يعني رضوا أم سخطوا، نفعوا أم ضروا، أنهم لو كانوا عبيدا أعتقهم وتبرى من ولائهم، لا يريد أن ينتفع منهم لأنه استغنى بعلمه وعمله وعبادته وما يجد فيها من اللذة. وفي صفحة 67 ذكر المصنف قول بعضهم: العلم ثلاث السر: وعبادة القلب وقربة الباطن، وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته، يعني طهارة القلب عن خبث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. وفي صفحة 71 تكلم المؤلف نفسه رحمه الله عن مسألة التقرر لطلب العلم، فقال نقلا عن الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأداب الراوي وأخلاق السامع عن بعضهم، قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل بستانه وخرب بستانه وهجر إخوانه. يقول المؤلف تعليقا على هذه الكلمة لئلا يسمعها جاهل فيحملها على ظاهرها، قال: وهذا كله وإن كانت فيه مبالغة، فالمقصود به أنه لا بد فيه من جمع القلب واجتماع الفكر، لا بد من جمع القلب واجتماع الفكر على طلب العلم. قال: ومما يقال عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة، لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة. في صفحة 72 ذكر المؤلف رحمه الله توجيهات في بيان أفضل الأوقات للقراءة. يقول: أجود الأوقات للحفظ الأسحار، أجود الأوقات للحفظ الأسحار، وللبحث الأبكار، وللكتابة وسط النهار، وللمطالعة والمذاكرة الليل. وهذا يدل على أنهم كانوا يعتنون باختيار الأوقات المناسبة وتخصيص كل وقت لعمل. في صفحة 78 إشارة إلى مقدار النوم الذي يمكن أن يحتمله طالب العلم، فإن المؤلف يقول من آداب الطالب أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات، وهو ثلث الزمان، فإذا احتمل حاله أقل منها ساعة، وتحديد 8 ساعات للنوم اتفق عليه الأطباء أو كادوا في كثير من الأزمنة، واشتهر عنهم حتى هذا العصر أنهم يعتبرون أن 8 ساعات هي الوقت المناسب للنوم. وإن كان هناك رأي لبعض الأطباء المتأخرين أن هذا يختلف بحسب الجسم الإنسان وصحته وبحسب الأوقات، فبعض الأجسام عندها قدرة على التحمل فقد يكفيها نوم 3 ساعات أو 4 ساعات، وبعض الأجسام قد لا يكفيها إلا 9 أو 10 ساعات وربما أكثر من ذلك. لكن يقال أن هذا هو في الأحوال المتوسطة، أن الإنسان يكتفي ب8 ساعات. في صفحة 79 ذكر المصنف آداب وتعليمات قد تكون مستغربة على العلماء المتقدمين، يقول: لا بأس أن يريح الطالب نفسه، الطالب هذه من عندي للإراحة، يقول: ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره إذا كل شيء من ذلك أو ضعف، بتنزه وتفرج في المستنزهات بحيث يعود إلى حاله ولا يضيع عليه زمان، ولا بأس بمعاناة المشي ورياضة البدن به، فقد قيل إنه ينعش الحرارة ويجيب فضول الأخلاق وينشف البدن. وذكر المعلق أن بعض أهل العلم كانوا يجمعون أصحابهم في الأماكن والمتنزهات ويتنازحون فيما بينهم، حتى أن المصنف نفسه في صفحة 82 ذكر أن بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه ويتنازحون بما لا ضرر عليهم به في دين ولا عرف. وهذا في دليل على أن تنشيط الطالب إذا تيسر سواء في حال المدارسة والمذاكرة أو في حال الدرس والسماع بما يزيد عنه السعم والملل أنه أمر مطلوب ومناسب، خاصة إذا طال المجلس وثقل على الطالب. في صفحة 84 ذكر المصنف رحمه الله الصفات الجليل الذي ينبغي أن يختاره الإنسان، قال: فليصحب صالحا دينا تقيا ورعا ذكيا كثير الخير قليل الشر حسن المدارات قليل الممارات. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مدح أحدهم بأنه لا يداري ولا يماري، لا يداري ولا يماري. ما معنى قوله لا يداري؟ الآن المؤلف يقول قليل حسن المدارات، والرسول عليه الصلاة والسلام مدح هذا الشريك بأنه لا يداري ولا يماري. نعم هنا لا يداري من المدارعة وهي المدافعة، يعني ليس عنده مدافعة ومعاندة، بخلاف المدارعة وهي أن يدرى الإنسان ما قد يكون عند الآخر من شر بحسن خلقه وجميل معاملته، فهذا مطلوب. إذن يقول في صفات الجليل: حسن المدارعة قليل المماراة، يعني الجدل والخصومة بالباطل، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن احتاج واساه، وإن ضجر صبره. ومما يروى عن علي رضي الله عنه: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين واخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاء. وكأن المصنف رحمه الله يريد من الإنسان أن لا يختار له صاحبا حين اشترط هذه الشروط الكثيرة، ولكن الواقع أن الإنسان يختار له من الأصحاب بحسب حاله وزمانه، ولا يعدم الإنسان أن يجد صاحبا موافقا له مناسبا يعينه على الخير ويستعين به ويتعاونان معا على طاعة الله تعالى وطلب العلم النافع والقيام بواجبات الشريعة. ولعل ما بقي من فوائد هذا الكتاب يكون موضوعا أخيرا للحلقة القادمة إن اتسع له الوقت، والله أعلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قد ذكر المصنف المؤلف يعني صفة الشيخ الذي يؤخذ عنه العلم، بل هذه بالحاشية ذكرها عن الزبنوشي، قال: وأما اختيار الإسلام فينبغي أن يختار الأعلى والأورع والأسن، كما اختار أبو حنيفة حماد بن أبي سليمان على التأمل والتفكر، وقال: وجدته شيخا وقورا حليما صبورا، وذكر أمثلة أخرى لذلك. في صفحة 87 ذكر المصنف، قال: كان بعضهم يقول: من أعظم البلية تشيخ الصحفية أو الصحفية، أي الذين تعلموا من الصحف، وقد كتبت في الكتاب تشيخ الصحيفة، لكن الصواب: من أعظم البلية تشيخ الصحفية. ولذلك أيضا كان السلف يقول: لا يقل العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي، لأنه يكثر عنده الأخطاء والشذوذات في مجال العلم. في صفحة 87 ذكر أيضا أن ابن عباس رضي الله عنه مع جلالته ومرتبته كان يأخذ برسال زيد بن ثابت الأنصاري ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وقد نسبه في الحاشية إلى مستدرك الحاكم جزء الثالث صفحة 423. وفي صفحة 90 في الهامش إشارة إلى أن القدوة تنقص يوما بعد يوم. يقول: قال ابن داسة: بلغنا أن أبا داود كان من العلماء العاملين، حتى أن بعض الأئمة كان يقول: أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل في هديه ودله وسمعه، وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع، وكان وكيع يشبه في ذلك بسفيان، وسفيان بمنصور، ومنصور بإبراهيم يعني النخعي، وإبراهيم بعلقمة، وعلقمة بعبد الله بن مسعود، وقال علقمة: كان ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله. ولذلك فإن الأولى بالإنسان دائما أن يحرص على أن يكون قدوته هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القدوة تنقص ولو شيئا يسيرا يوما بعد يوم. في صفحة 102 ذكر المؤلف رحمه الله توجيهات طريفة للطالب ينبغي أن يراعيها في مخاطبة أستاذه. قال: ولا يليق خطابه، يعني خطاب الشيخ، مثل: إيش بك؟ إيش بك؟ يفهمك يسمعك يتدري هو إنسان، يعني مثل هذه العبارات يمكن أن يقولها الناس بعض مع بعض، لكن لا يقولونها مع أشياخ. قال: وكذلك لا يحكي له ما خطب به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به، وإن كان حاكيا، مثل: قال فلان لفلان: أنت قليل الجر، أو ما عندك خير، وشبه ذلك. يعني هذا من الأدب مع الكبار، سواء كانوا شيوخ أو آباء أو لهم مقام كبير، ألا يخاطبهم الإنسان بمثل ذلك. فإذا حكى لهم أن إنسانا قال الإنسان: ما فيك خير مثلا، أو أنت قليل الجر، لا يقول ان فلان قال لفلان: انت بارك خير، لان هذا قد يتوهم ان المتحدث وان كان يحكيها لم يقصد فيها المخاطب، لكن الاولى ان يقول: قال فلان لفلان انه ما فيه خير، ما فيه خير او ما فيه زر، فيرويها بضمير الغائب. وفي صفحه 103 ذكر المعلق مناظره جرت بين الشافعي وإسحاق
بن راهوية في شراء بيوت مكة، يقول قال الشافعي قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، تنسب الديار إلى مالكها، يعني أن بيوت مكة ودورها تملك وإلى غير مالكها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة من أغلق بابه فهو آن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آن. تنسب الديار إلى أربابها أم إلى غير أربابها؟ يعني سؤال. واشترى عمر بن الخطاب دارا للسجن من مالك أو من غير مالك؟ يعني هل اشترى من أحد معين؟ لا بد أنه من أحد معين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل فرك لنا عقيل من دار؟ هل يحجج الشافعي رحمه الله على أن دور مكة تملك؟ قال إسحاق فقلت الدليل على صحة قولي أن بعض التابعين قال به، فقال الشافعي لبعض الحاضرين من هذا؟ فقيل هذا إسحاق بن إبراهيم الحنظري. فقال الشافعي لي أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ قلت هكذا يزعمون. قال الشافعي ما أحوجني أن يكون غيرك فأكون آمر بعرش أذنيه، يعني عقوبة له أنه يريد أن يقرص أذنه، كيف تقابل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكون بعض التابعين قال بهذا القول؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت تقول قال عطاء وطاووس والحسن وإبراهيم، وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ وهذا دليل على تعظيم الشافعي للنصوص وتعظيم السلف لمعارضة النصوص بقال فلان وقال فلان حتى ولو كانوا أئمة كبارا مشارا إليه. وفي صفحة 105 ذكر آداب الاستماع، يقول إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال، متعطش إليه فرح به كأنه لم يسمعه قط. قال عطاء إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. وأنه يعني عطاء قال إن الشاب لا يتحدث بحديثه فأسمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. وهذا الأدب العظيم لا زال كثير من شيوخنا يتحلون به. وقد سمعت أن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان يأتيه إنسان في مجلس فيخبره بالخبر إنه حصل في مكان كذا كذا وكذا، فيسأل الشيخ ويسأله عن التفاصيل كأنه مستغرب مشدوه من هذا الخبر ويشكره على ذلك، فيقول ثم يأتي آخر في نفس المجلس فيخبره بالخبر فيصل إليه ويسأله عن التفاصيل كما سأل الأول، ويأتي ثالث كذلك. فقال له بعض من حضروا ما أثر في ذلك يا شيخ؟ فذكر رحمه الله أنه لو قال للأول لو قال للثاني أو للثالث أن الخبر قد بلغني لاقتصر المرة الثانية فلم يأتي بهذا الخبر الذي قد يكون في الاتيان به ويقاله فائدة، لأنه يقول هناك من يبلغ الشيخ وقد يكون ثم مصلحة أخرى وهي أن يدرك السامع مدى تطابق التفاصيل التي تنقل له أو اختلافها. في صفحة 109 ذكر المؤلف رحمه الله أن الشيخ ناوله سجادة ليصلي عليها نشرها، والأدب أن يفشها هو عند قصد ذلك، وإن كانت مثنية جعل طرفيها إلى يسار المصلي، وإن كانت فيه صورة محراب تحرى به جهة القبلة الأمس، يعني إن كانت السجادة صورة محراب تحرى أن يجعل هذه الصورة إلى جهة القبلة. وليس مقصودي من إيراد هذه الفائدة الموافقة عليها لأنها لا أصل لها، لكنني استغربت أنها كانت موجودة عند المتقدمين، فإن كنا نظن أن هذا وجد عند المتأخرين في التجاجيد التي يكون فيها رسوم وصور للمحاريب ومسجد مكة أو مسجد المدينة، وأن كثيرا من الناس يفخرون أن يضعوا أقدامهم على صورة المسجد أو المحراب، والواقع أنه لا إشكال في ذلك ولا ينبغي تحري هذا ولا عدمه، بل يفرشها كيف ما اتفق. وفي صفحة 12 ذكر المصنف في آداب الدروس فوائد في ما يحسن الابتداء به لطالب العلم، فقال أن يبتدئ أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا، ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه، فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها، ثم يحفظ من كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه والأصولين والنحو والتصريف، ولا يشتغل بذلك كله عن دراسة القرآن وتعاهده وملازمة ورده منه في كل يوم أو أيام أو جمعة، وليحذر من نسيانه بعد حفظه، ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ إلى آخر ما ذكر. وفي صفحة 117 ذكر المصنف نقلا عن الغزالي التحذير ممن ينقل الأقوال والمذاهب ولا يرجح بينها، قال: فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد، قال الغزالي، فليحذر منه، فإن ضرره أكثر من النفع به، لأنه يوجد نوع من الحيرة في ذهن الطالب بين هذه الأقوال والآراء، فلا بد بعد ذكر الأقوال والآراء من الترجيح بينها. وفي صفحة 121 ذكر طريقة الحفظ والدرس، ذكرها في الحاشية، ذكرها المعلق في الحاشية، وذكر بعض الأشياء التي لا ينبغي الالتفات إليها لأن فيها مضيعة للعلم والوقت والعمر. ولعلنا نختم هذه المختارات في هذه الليلة بما في هامش صفحة 123 من الفائدة التي ذكرها المعلق عن القاسم الصوفي أنه قال أحد تلاميذه: لما هم الأستاذ إبراهيم بن محمد أبو القاسم الصوفي النصر أبادي بالحج وتهيأ له، خرجت معه إلى الحج 66 و300، وكنت مع الأستاذ أي منزل نزلناه أو بلدة دخلناها يقول لي: قم حتى نسمع الحديث. وكان مع جلالته وكثرة ما عنده ممن يحمل النحبرة والبياض يعني الكاغد، ولما دخلنا البادية كان كلما نزل عن راحلته في مسيره لا تفارقه النحبرة والنقلمة والبياض، فرأيته ونحن في رمل محسر وفي كمه النحبرة والنقلمة والبياض والأجزاء، فقلت: أيها الأستاذ، في هذا الموضع والناس يخففون عن أنفسهم؟ فقال: يا أبا عبد الرحمن، ربما أسمع شيئا من جمال أو غيره فيه حكمة فأثبته كي لا ينسى. ونسب هذه الرواية الطريفة إلى ابن عساكر، يعني في تاريخ دمشق. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لعلنا ننتقل إلى القسم الأخير من المختارات من كتاب الشرف السامع والمتكلم، وننهيها بإذن الله تعالى في هذه الليلة على كل حال. وكنا وقفنا على صفحة 124، وفي هذه الصفحة ذكر المعلق مناظرة جرت بين إسحاق بن راهويه والشافعي، وقد سبق أن ذكرت لكم مناظرة أخرى جرت بينهما، وذلك في شأن أي موضوع، ما هو الموضوع الذي تناظر فيه في مكة، سبق معنا في الأسبوع الماضي، نعم تناظر في بيوت مكة وقرائها. أما هذه المناظرة التي ذكرها المعلق صفحة 124 فإنه ذكر عن ابن الصيرة إلى قوله حدثنا زكريا التاجي حدثني جماعة من أصحابنا أن إسحاق بن راهوية ناظر الشافعية وأحمد بن حنبل حاضر وأحمد بن حنبل حاضر في جلود الميتة إلى دبرت فقال الشافعي دباغها طهورها فقال إسحاق ما الدليل فقال الشافعي حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل انتفأتم بجلدها فقال إسحاق حديث ابن عكيم كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر لا تنتفعوا من الميتة بإهاد ولا عصب أشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة لأنه قبل موته بشهر فقال الشافعي هذا كتاب وذاك سماع فقال إسحاق إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وكان ذلك حجة عليهم عند الله فسكت الشافعي يعني كان هذه الحجة كان قوية فسكت الإمام الشافعي فلما سمع ذلك الإمام أحمد ذهب إلى حديث ابن عكيم وأفتى به ورجع إسحاق إلى حديث الشافعي فأفتى بحديث ميمونة ذكره عن طبقات الشافعية للسبكي إذن المناورة فيها يعني طرافة بجهة الإمام أحمد رجع إلى حديث عبد الله بن عكيم وقد سبق تفصيل ذلك في موضعه لما تكلمنا عن جلود الميتة والأقوال فيها لكن أحمد رحمه الله رجع إليه والشافعي أيضا وإسحاق بن راهوية رجع أيضا إلى قول الشافعي في ذلك وأن تكفر بالدباغ وهذا دليل على أن رائدهم كان هو الحق فهذا يرجع إلى قول هذا وهذا يرجع إلى قول هذا وفي صفحة 127 وما بعدها ذكر المصنف رحمه الله العناية بالحديث فذكر الاشتغال بسماع الحديث وألا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وقواعده ولغته وتواريخه ويعتني أولا بصحيحي البخاري ومسلم ثم ببقية الكتب الأعلام والأصول المعتمدة في هذا الشأن كموطأ مالك وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي ومسند الشافعي ولا ينبغي أن يقتصر على أقل من ذلك ثم قال ونعم المعين للفقيه كتاب السنن الكبير لأبي بكر البيهقي إلى آخر ما قال وفي ذلك إشارة إلى العناية بكتب السنة وفي صفحة 146 ذكر المصنف رحمه الله السلام في مجلس العلم فقال إذا حضر مجلس الشيخ سلم على الحاضرين بصوت يسمع جميعه ويخص الشيخ بزيادة تحية وإكرام وكذلك يسلم إذا انصرف قال وعد بعضهم حلق العلم في حال أخذهم فيه من المواضع التي لا يسلم فيها وهذا خلاف ما عليه العرف والعمل إلى آخر ما قال ولكن يبقى أن رفع الصوت بالسلام في المجلس في نظر بحيث يسمع الجميع لأنه يقطع الدرس ويشغل الحضور لكن يمكن أن يسلم بحيث يسمع من حوله وهذا وجيه لأنه إذا ثبت السلام على المصلي كما في الصحيح فالسلام على طالب العلم حال اشتغاله بطلب العلم أولى لكن لا يلزم أن يرفع صوته بحيث يشغل جميع الحاضرين بذلك ويلفت أنظار وفي صفحة 150 ذكر المعلق تعليقا مفيدا عن معنى كلمة المعيد ونحن نعرف اليوم في جامعاتنا أن الطالب النجيب الذي يتخرج من الجامعة تختاره الكلية لمواصلة الدراسة وتسميه معيدا وهذا الاسم كان موجودا عند العلماء السابقين قال المعيد الذي يعيد الدرس بعد إلقاء الشيخ الخطبة على الطلبة كأنه معين الشيخ على نشر علمه وتثبيت خطباته وإملائه في أذهان الطالبين شرحا وبسطا وهو معاون للطلبة في إعادة المحفوظات والمراجعة في المذاكرات فهو دون الشيخ وأعظم درجة من عامة الطلبة وقال صاحب تاج العروج وقال شمس المعيد من الرجال العالم بالأمور الذي ليس بغمر وهو الحادث المجد. وذكر المصنف نفسه مؤلف الكتاب أيضا وأذكرها لأن لها علاقة بالموضوع في صفحة 201 وما بعدها ذكر المعيد وقال إذا كان له يعني للشيخ معيد فليكن من صلحاء الفضلاء وفضلاء الصلحاء صبورا على أخلاق الطلبة حريصا على فائدتهم وانتفاعهم قائما على وظيفة أشغالهم. وفي صفحة 175 ذكر المصنف رحمه الله فائدة مهمة يخل بها كثير من الناس قال وهو يذكر طريقة الإملاء والكتابة والنسخ وذكر فوائد كثيرة يعني تجاوزتها للوقت. ثم قال وكلما كتبت من النبي صلى الله عليه وسلم كتب بعده الصلاة والسلام عليه ويصلي هو عليه بلسانه أيضا وجرت عادة السلف والخلف بكتابة صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك لقصد موافقة الأمر لكتاب العزيز في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. ولا تقتصر الصلاة في الكتاب ولو وقعت في الصقر مرارا كما يفعل بعض المحررين المتخلفين حقيقة هذا اسم وافق مسماه ولفظ طابق معناه وإن كانت المحررون تطلق في هذا العصر على أهل الصحافة لكنه قصد أشمل من هذا المعنى. قال فيكتب صلع أو صلم أو صلعم وكل ذلك غير لائق بحقه صلى الله عليه وسلم وقد ورد في كتابة الصلاة بكمالها وترك اختصارها آثار كثيرة. كثير من الناس اليوم يختصرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب فيكتبون صلعا أو صاد وكذلك يختصرونها في النطق فإن الإنسان لكثرة ذكره لقوله صلى الله عليه وسلم يختصرها ويأكل حروفها حتى لا تسمع منها إلا القليل وهذه فيها فضيلة وقيام ببعض حق النبي صلى الله عليه وسلم فيعود الإنسان نفسه على أن ينطق بها كاملة ويكتبها كاملة أيضا وإن زاد فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أكمل وأجود. في صفحة 178 ذكر الهامش الفرق بين الحدث والميدان وذكر أيضا نقلا عن كتاب صوت الأعشى للخلق شنبي طريقة صناعة كل منهما. قال سألت الفراء عن المداد لما سمي حبرا فقال يقال للمعلم حبر وحبر يعني بفتح الحاء وكسرها فأرادوا مداد حبر أي مداد عالم فحذفوا مداد وجعلوا مكانه حبرا وحبرا. قال فذكرت ذلك للأصمعي فقال ليس هذا بشيء إنما هو لتأثيره يقال على أسنانه شبر إذا كثرت سقطها حتى صار تضرب إلى السواد. قال المبرد وأنا أحسب أنه سمي بذلك لأن الكتاب يحبر به أن يحسن أخذ من قولهم حبرت الشيء تحذيرا إذا حسنته إلى آخره. وفي صفحة 181 ذكر المصنف أيضا فائدة عزيزة قال وقد جرت العادة في الكتابة بضبط الحروف المعجمة بالنقط وأما المهملة فمنهم من يجعل الإهمال علامة ومنهم من ضبطه بعلامات تذكر عليها وينبغي لآخر ما قال المقصود أنه أيضا تعلق في الحاشية تعليق قال الاعتناء بربط الأسماء في الحواشي وبين السطور حتى في المتون أمر اعتاده المتقدمون المحتاطون في تصنيف الكتب ونسخ الأسماء يعني يضبطون الأسماء بالحروف فمثلا إذا كان عنده مثلا اسم عابد فإنه يقول بالباء الموحدة التحتانية يعني باء وليست نون أو ياء كما قد تتحرك فيما بعد. وكذلك إذا ذكر اسم شمس مثلا إنه قد ينطق شمس، فإن كان شمس قال بالشين المكسورة المثلثة والميم الساكنة، قال يقول هكذا حتى لا يقع لبس أو اختلاف، لأن الأسماء ليس لها قياس ترجع إليه، إنما يرجع إلى ما ينطق.
والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.